بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. المسألة التاسعة التي مرت علينا بالأمس حصل فيها تصحيح، وسقطت أيضا بعض العبارة. المسألة التاسعة التي أخذناها الدخول على امرأة في زمن أخرى، 556. نعم، قوله نعم أشكل علينا عند قوله وإن خرج لحاجة غير ضرورية أتم أو أتم أشكل أتم في نسخ المغني وقع هكذا أتم، ثم راجعنا الشرح الكبير، الشرح الكبير ينقل كلام قدامى بنصه. صاحب الشرح الكبير أخذ كلام قدامى بنص من المغني وجعله شرحا على أي كتاب؟ جعل المغني شرحا على كتاب آخر لابن قدامى، ما هو؟ على المقنع. صاحب الشرح الكبير أخذ المغني لابن قدامى وجعله شرحا على المقنع لابن قدامى. غير الترتيب، تغير الترتيب قليلا وزاد زيادة يسيرة. فالشرح الكبير يعتبر كالمستخرج، بل يعتبر نفس المغني، والله المستعان. على كل صواب العبارة أثم، وإن خرج لحاجة غير ضرورية أثم، أي يأثم بذهابه إلى امرأة أخرى ليلا من غير حاجة ضرورية، هذا إذا لم يحتاج. وإن خرج لحاجة غير ضرورية أثم، والحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة، لأنه لا يزال القضاء على ما تقدم التفصيل قبله. إن كان أقام قليلا ولم يلبث أن خرج لم يقضي، وإن أطال قضى. قال كما لو دخل لضرورة، هناك زيادة في بعض النسخ من المغني بعد قوله لضرورة، إن لم يلبث أن خرج لم يقضي، بعد قوله لضرورة زيادة من بعض النسخ في المغني. كما لو دخل لضرورة إن لم يلبث أن خرج لم يقضي، لأنه لا فائدة في قضاء اليسير. زيادة إن لم يلبث أن خرج لم يقضي. يعني حصل التصحيح بقوله أتم، الصواب أثم، وبقوله كما لو دخل الضرورة سقط بعدها إن لم يلبث أن خرج لم يقضي، لأنه لا فائدة في قضاء اليسير. وحصل خطأ إملائي في قوله وبرئت المرأة، برئت، الصواب برأت بها الهمزة على ألف. وإن أقام وبرأت المرأة المريضة قضى، برأت، لأنها من الفعل برأ وليس من برئ، فبرئ من الشيء إذا تخلص منه، وبرأ المريض إذا عوفي، وبرأت المرأة المريضة أي عوفية أو تحصنت من مرضها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: مسألة العاشرة، التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: ظاهر قوله وعليه أن يساوي بين نسائه في القسم أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، لأنه قيد وجوب المساواة بالقسم ولم يتكلم على النفقة والكسوة، وهو صحيح أنه لا يجب المساواة وإنما يجب العدل، والعدل أن يعطي كل امرأة حاجتها من النفقة والكسوة. وأن تسد الحاجة النفقة والكسوة. قد تكون امرأة مع أولاد أكثر فتحتاج من النفقة أكثر مما يعطي الأخرى وأولادها. إذن النفقة والكسوة يجب فيها العدل، والعدل فيها أن تسد الحاجة، أن تسد الحاجة لكلا المرأتين. وأما القسم فيجب العدل فيه، والعدل فيه مساواة يساوي بينهن في القسم ليلة بليلة. أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو صحيح والمذهب عليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجب عليه التسوية فيهما أيضا، أي إذا كان زائدا على الكفاية كسى هذه فيجب عليه أن يكسي الثانية وهي كسوة زائدة على الحاجة. أما مثلا إحدى نسائه تقطعت حذاؤها فيلزمه أن يشتري حذاء واحد، ولا يلزمه أن يشتري هذا الحذاء ولا هذا الحذاء. تلك تقطع حذاؤها فاحتاجت، تلك تقطع ثوبها فاحتاجت، وتلك لم يتقطع. إذا سد الواجب مثل الأولاد، نعم سد الواجب هذا لا يجب فيه المساواة. الزيادة على الحال عند كل واحدة ما يسد حاجتها حتى وإن لم يكن متساويات، مثلا هذه مع ثلاثة ثياب وهذه مع أربعة، ثم زاد ثوبا لواحدة فيعطي الثانية أيضا ثوبا، لأن هذا زائد على الواجب، زائد على سد الحاجة الواجبة، أن الثلاثة تقوم بالواجب وتسد الحاجة، تسد الحاجة. فيجب التسوية فيما زاد على ذلك، فيما زاد على الواجب. قال وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجب عليه التسوية فيهما أيضا. نعم، إذا كان المقصود الزائد على الواجب. نعم، والأولون يقولون لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة، هذا فيه نظر إذا كانوا قاصدين الزيادة على الواجب. يجب عليه أن يسوي، إذا كان زائدا على حاجته الواجبة يجب عليه التسوية لعموم الأدلة في الأمر بالمساواة بين المرأتين. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجب عليه التسوية فيهما أيضا. من يقصد بتقي الدين المرداوي؟ لا، شيخ الإسلام بنفسه يطلق المرداوي، يطلق أو جمع من الحنابلة يطلقون على شيخ الإسلام تقي الدين. والشافعية إذا قالوا تقي الدين ما قصدوا به؟ لا، يقصدون به ابن دقيق العيد. المتأخرون إذا قالوا تقي الدين من الشافعية قصدوا به ابن دقيق العيد. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجب عليه التسوية فيهما أيضا. وقال لما علل القاضي عدم الوجوب بقوله: لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم وقد سوى بينهما، وما زاد على ذلك فهو متطوع فله أن يفعله إلى من شاء. قال موجب هذه العلة أن له أن يقسم للواحدة ليلة من أربع لأنها الواجب، ويبيت الباقي عند الأخرى. يعني هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فيفهم من هذا أنهم عندهم يكفيها الواجب ثم له أن يزيد للأخرى، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يسد الشيء الواجب ثم له أن يضع ما له حيث شاء من النساء، هذا خطأ يجب عليه العد. قال وفي فتاوى اللجنة الدائمة فتوى في ذلك برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله ونصها: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة، ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها. إذا عفت عن حقها فلا بأس. يرضي الأولى بمهر آخر، لا مصر ما يصلح، هذا الشرط ليس عليه دليل، لكن لو فعله طيبة نفس حتى يرضي امرأته الأولى للزواج بثانية فلها بس إذا أرضاها بذلك، لكن نعم هل يلزمه أن يعطي الأخرى مثل ذلك؟ يرضي الثانية حتى لا تطالبه بالعدل في ذلك. وأما إذا كان قد أعطاها قبل الزواج فما في إشكال، يعني ما عقد بالثانية إلا بعد أن أعطاها، ما بقي إشكال أنه أعطاها قبل الزواج. إذا يظن لا يلزمه، لكن إذا عرض الأولى بذلك فلا بأس إن شاء الله، لأنه أعطيت بشرط، يعني بدفع ضرر، يعني جبر خاطر، فهو متقدم على الزواج قبل أن يقسم لها، قبل أن يبدأ بالقسمة، قبل أن يبدأ بالهدايا، والله أعلم. طيب بقي إذا أعطى امرأته مالا مقابل أن تترك ليلتها لصاحبتها ورضيت المرأة بذلك، هل يصح هذا أم لا؟ يعني فعلته سودة صلحا، فلو أرضاها بمال فلا بأس، هذا هو الأقرب، أنه إذا أرضاها بمال جاز، إذا أرضى المرأة بمال جاز. ذكر هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط، قال إذا أعطاها مالا حتى تحلله من يومها وليلتها. نقل عن الشافعي أنه لم يجز ذلك، ونقل أيضا عن أصحاب الرأي أنه منعوا ذلك. وابن المنذر نفسه يميل إلى هذا القول وهو المنع، حجة في ذلك أن هذه أمور لا تباع ولا تشترى، فكيف تأخذ ماذا يأخذ مال مقابلها. وقالوا أيضا كما أن المرأة لا يجوز لها أن تدفع له مالا حتى يسقط حق ضرتها، فكذلك لا يجوز لها أن تأخذ مالا وتسقط حقها. القول الثاني قال به أبو ثور وهو الجواز، يجوز ذلك، وهذا أقرب، لا مانع شرعي من هذا الأمر، لأنه حق لها يجوز لها أن تسقطه بدون مقابل إذا رضي الزوج بذلك، فجاز له أن يأخذه بمقابل. إلا أنه لا يتحيل بذلك على إعطائها الهبة تفضيلها على الأخرى فيعطيها مالا كثيرا مقابل ليلة واحدة يبيت عند الأخرى، فلا يجنح إلى التفضيل بالمال، يكون قاصدا تفضيلها بالمال. وإلا طالبت الأخرى أيضا بنفس ذلك المال وتبرؤه من ليلة إن لم تطب نفسها بذلك. قال المسألة 11 التسوية، راجع على وسط ابن المنذر، التاسع صفحة 37، الأوسط لابن المنذر الجزء التاسع صفحة 37. قال المسألة 11 التسوية بين النساء في الجماع. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع. خفف هذا الصوت قليلا. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى أحداهما دون الأخرى. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع. قال عبيدة السلماني في الحب والجماع: قال وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن أولى، فإنه أبلغ في العدل. لأن فسرت الآية: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بالحب والجماع، لأن هذا أمر لا يطاق، ولكن ينبغي عليه أن لا يتعمد ترك ذلك عند امرأة حتى يتقوى لليلة الأخرى، كما سيأتي نبه عليه العلامة ابن تيمية رحمه الله. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى أحداهما دون الأخرى. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال عبيد السلماني: في الحب والجماع. قال وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى، فإنه أبلغ في العدل. قال ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع فيما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما، لأنه إذا لم يجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وعلى هذا فلو قال إنسان إنه رجل غير قوي الشهوة، إذا جامع واحدة في الليلة ما يستطيع أن يجامع في الليلة الثانية، أو يشق عليه ذلك، فقال: أجمع قوتي لهذه دون تلك، فهذا لا يجوز، وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر وهو يستطيع أن يعدل. المهم أنه ما لا يمكن القسم فيه فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم. ولا شك أن الأفضل له إذا قوي على ذلك يسوي بينهن. قال المسألة 12: الجمع بين امرأتين في مسكن واحد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا بما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة، وتسمع كل واحدة منهما حسة إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك، فإن رضيتا بذلك جاز، لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه، وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد، مجرد النوم فقط، وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث ترى الأخرى لم يجز، لأن فيه دناءة وسخفة وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما، وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة في بيت جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها. إذن جمع في بيت واحد في الحقيقة أنه يسبب الخصومات، فلا يجوز للإنسان إلا في حالة الاضطرار تصبر عليه النساء حتى يتيسر له الخروج، لأن من حقها أن تفرد لا ضرر ولا ضرار، والمضار حاصلة بسبب ما خلق الله فيهن من الغيرة، الغيرة عندهن شديدة، وعلى هذا فجمعهما في مسكن واحد يسبب المخاصمة والمقاتلة والمضاربة، فإن رضيت بذلك جاز حتى إذا نعم جاز، وإن لم يرضي وجب عليه أن يسكن كل واحدة في مسكن. ومن الخطأ أن يعد الرجل المرأة ببيت منفردا ثم بعد الزواج يقول ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا نفسا، هذا من عدم الإيفاء بالعقود والعهود. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كيف أنت وعدت بمسكن ثم بعد ذلك تدعي العسر، لا يكلف الله نفسا نفسا، يجب عليك أن تفي. وربما أيضا هددها إما أن تسكني وإلا سرتي بيت أبيك، هذا فيه لؤم، هذا العمل فيه لؤم وشدة. المسألة 13، كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة؟ ذهب كثير من العلماء أنه يقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، هذا يعني إذا كان متزوجا بأمة، أما أمته بنفسه ليس لها قسمة كما سيأتي التنبيه عليه بعد. أمته بنفسه، أمة نفسه ليس لها قسمة، فمتى نعم يعطيها نعم حقها إذا رغبت، إذا لم يكن لها قسمة، معه أربع زوجات مثلا ومعه إماء، فمتى نصيب الإماء؟ ذاك خالد تمارا ذاك ليلا أو نهارا، نعم، متى ما رغبا في واحدة منهن حتى وإن تكرر في يوم واحد. نعم النساء الإماء لا قسم لهن، فلها متى ما رغب فيها، ولو في يوم الحرة، أنه ليس لها نصيب، هذا أمة نفسه. أما إذا كان متزوج بأمة هذا حكم آخر الآن سيأتي، لها القسمة أيضا، ثم بعض أهل العلم نقصها من قسمتها. قال ذهب كثير من أهل العلم لأنه يقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، وقول سعيد بن المسيب ومسروق والشعبي والحسن وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، يعني قول الجمهور. واستدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. وهذا الأثر له عند الدارقطني طريقان، إحداهما بكسر الهمزة، إحداهما فيها حجاج بن أرطاه وقد عنعن ومدلس وفيه ضعف، والثانية فيها ابن أبي ليلى سيء الحفظ وعباد بن عبد الله الأسدي ضعيف، فالأثر بالطريقين حسن. والطريقة الثانية أخرجها أيضا ابن المنذر الذي فيها ابن أبي ليلى وعباد، عند ابن المنذر 9:34 صفحة 34، الأوسط لابن المنذر الجزء 9 صفحة 34. وقالوا الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا فكان حظها أكثر في الإيواء، أكثر في الإيواء، والأمة لا يجب تسليمها نهارا لأنها في خدمة سيدها، وإنما تسلم ليلا. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه يسوي بين الأمة والحرة في القسم، وهو قول مالك والليث الظاهرية لأنه يشمل الآية فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وهذه زوجة شرعية فواجب عليه العدل. وهذا القول والصواب قد صوابه العلامة العثيمين رحمه الله، أضف إلى المراجع الأوسط الجزء التاسع صفحة 34. وهذا أقرب الصواب أنه يسوي بينهما، فهي زوجة شرعية تشملها الأدلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.